بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا أجمعين محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم المسلمين عاما علما نافعا وعملا صالحا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وحياتنا وأمورنا كلها، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، أيها الإخوة أيها الأحبة، في هذه الليلة المباركة، ليلة الأحد الموافق للثالث عشر من شهر ثلاثة لهذا العام الهجري، نرحب باسمكم جميعا أهل هذه المحافظة، وباسمي نيابة عن مكتب الدعوة والإرشاد بهذه المحافظة، نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله الجعيثم، عضو مكتب الدعوة والإرشاد بمكتب الدعوة والإرشاد ببريدة، في هذه المحاضرة التي عنونا لها بمكارم الأخلاق. ولا أريد أن أذكر فضلك حول هذا الموضوع، فإن الشيخ كما هو معروف بأسلوبه وكتاباته بإذن الله سيثري هذا الموضوع. أيها الإخوة، أحب فقط أن أذكر تنبيهات على عجل. أما التنبيه الأول فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم الشيخ الأجر في مشواره هذا، ونجعل هذا في ميزان حسناته في تكبده العناء في السفر لنا. والأمر الثاني، حقيقة كل محاضرة أذكر هذا الأمر وسأذكره أيضا وسأبقى أذكره، وهو أني أثني عليكم أنتم أيها الإخوة الذين تجلسون أمامي، وذلك لحضوركم مثل هذه المحاضرات وتشجيعكم لبرامج مكتب الدعوة والإرشاد وتفاعلكم. ولو أذكر لكم الاتصالات التي جاءت أحيانا إما بتوجيه وأحيانا إما بانتقاد وأحيانا إما بشكر وثناء، فمثل هذه المرة مردودها علينا جدا عالي، وهذا يدل بإذن الله على هذا التواصل الذي كنا قديما نفع إليه، واليوم لله الفضل والمنة حققه الله. أيها الإخوة، يتفضل الشيخ الآن ليلقى هذه المحاضرة مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على عبد الله ونبيه وصفيه من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الأخلاق جزء لا يتجزأ من هذا الدين، فإن الدين عبارة عن معاملة مع الخالق ومعاملة مع المخلوق، وكلاهما مأمور به ومدعو إليه، وكلاهما عبادة لله رب العالمين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في بعض ما جاء عنه من أحاديث صحيحة أنه إنما جاء لإتمام مكارم الأخلاق، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم حسن الأخلاق، وفي رواية لأتمم مصالح الأخلاق. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والخرائطي في مكارم الأخلاق، وصححه ابن عبد البر في كتاب التمهيد وفي كتاب التقصي، كما صحح إسناده سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. في هذا الحديث التنصيص على أن من لباب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث لإتمام مكارم الأخلاق والدعوة إليها وبيان ثوابها وعظيم أجرها. إن الأخلاق الفاضلة توصل إلى أجل المطالب وأعظم الغايات، وهي الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. ولما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الأجوفان، الفم والفرج. والحديث رواه الترمذي في جامعه وقال عنه حسن صحيح، وصححه أيضا ابن حبان. إذن أجل المطالب وأعظم الغايات وهو بلوغ الجنات إنما ينال بتقوى الله وحسن الخلق، فليس حسن الخلق أمرا كماليا ولا أمرا فضوليا، بل هو من لباب هذا الدين. فمن فرق بين التدين وبين الخلق الحسن فقد فرق بين أجزاء هذا الدين، إذ كلاهما من الدين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري: خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أحاسنكم أخلاقا. فجعل الخيرية المطلقة لأصحاب الخلق الحسن. صاحب الخلق الحسن هو الأفضل الأخير. وفي الحديث الآخر أيضا الذي رواه الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح، قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. فجعل أكمل المؤمنين إيمانا هو أكملهم خلقا. فكيف يقال إن الخلق أمر آخر وراء الدين؟ لا، الخلق الحسن من الدين، وهو من كمال الإيمان بالله عز وجل. فكل من كان أكمل خلقا فهو أكمل إيمان، وكل من كان أكمل إيمانا كان أكمل خلقا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العبد المؤمن يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم بالنهار القائم لليل، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. فجعل صاحب الخلق الحسن يبلغ درجات الصائمين النهار القائمين الليل وإن لم يكن من أهل الصيام والقيام. فإذا أردت الوصول إلى درجات أولئك واللحاق بركبهم وإن لم تعمل بمثل عملهم، فحسن خلقك للناس يبلغك الله درجة أولئك الذين يتابعون الصيام ويواصلون القيام. وقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الخلق الحسن ببيت في أعلى الجنة، حيث يقول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين. فهذه ضمانة وتكفل من النبي الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لصاحب الخلق الحسن ببيت في أعلى الجنة. وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لحبيبه معاذ بن جبل، وهو يحبه حبا كثيرا ويوصيه بوصايا يخصه بها، من وصاياه له أن قال له: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا شيء يوم القيامة أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي حديث أسامة ابن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا، أحب الناس إلى الله على الإطلاق أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الحاكم والألباني. وفي رواية لهذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. ما خير ما أعطي الإنسان؟ فقال خلق حسن. أحبتي في الله، إن صاحب الخلق الحسن محبوب عند الله كما أنه محبوب عند الناس. صاحب الخلق الحسن يتقبله القريب والبعيد. صاحب الخلق الحسن تنفتح له القلوب وتتقبل منه النفوس وتركن إليه الأفئدة. صاحب الخلق الحسن يحبه حتى صاحب الخلق السيء. صاحب الخلق الحسن يتعامل معه الناس من خلال ما يتعامل معه، فإن طبيعة النفس البشرية أنها تتعامل مع من يتعامل معه بمثل ما يتعامل معه، فلا يتصور أن تحترم إنسانا ولا يحترمك، كما لا يتصور أن تهين إنسانا فيحترمك ولا يهينك. ولذلك يقول الحسن اصحب الناس بما شئت أن تصحبهم فإنهم سيصحبونك بمثله. يعني أي شيء تتعامل به مع تتعامل مع الناس من خلاله فإنهم سيتعاملون معك كذلك. إن عاملتهم بالاحترام عاملوك بذلك، عاملتهم بالبشاشة عاملوك بذلك، عاملتهم بالصدق عاملوك بذلك. فهذا لا شك من ثمرات الخلق الحسن. فتبين بهذا أن حسن الخلق يجمع لك خير الدنيا وخير الآخرة. خير الدنيا، خير الدنيا ما ذكرنا لك من أن القلوب تقبل عليك، من أن النفوس تحبك، من أن الناس يعاملوك بنحو ما تعاملهم به، وأيضا يدعون الله عز وجل لك بظهر الغيب ويثنون عليك في مجالسهم ومنتدياتهم. ولا شك أن هذا من المكاسب، الثناء الحسن على الإنسان فهو من مكاسب الدنيا والآخرة. وأما منفعتك من حسن الخلق في الآخرة فكما ذكرنا أن أجل المطالب وأعظم الغايات دخول الجنات، وحسن الخلق من أعظم ما يبلغ به الإنسان الجنة. وكذلك حسن الخلق يبلغ به الإنسان درجة الصائم بالنهار القائم بالليل، وكذلك هو أثقل ما يوضع في ميزان المؤمن. وكذلك تكفل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الحسن ببيت في أعلى الجنة، وكذلك الخيرية المطلقة لمن كان صاحب خلق حسن. إذا تبين أهمية حسن الخلق وضرورة اجتهاد الإنسان في العناية بهذا الجانب، فإن المرأة قد يتساءل ما المراد بحسن الخلق، وكيف أعرف أني صاحب خلق حسن، وما المقياس الذي أقيس به أخلاقي. فنقول قد تعددت تعاريف أهل العلم والشراح للأحاديث في بيان حسن الخلق، لكن من أجملها وأفضلها فيما أرى تعريفان. التعريف الأول قول بعض أهل العلم حسن الخلق أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. كل شيء تود أن يعاملك الناس من خلاله تعامل الناس من خلاله، وكل خلق تكره أن يعاملك به الناس فإنك تجتنب التعامل معهم من خلال هذا الخلق. وهذا التعريف تعريف جامع لكنه غير مفصل، فهو جامع من حيث أن الإنسان يعرف أخلاقه ويقيسه من خلال ما يحب أن يعامله الآخرون به يتعامل معهم من خلاله، ما يكره أن يتعامل معه الآخرون من خلاله يجتنب التعامل معهم من خلال هذا الخلق. وهذا يدل عليه حديثان. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أو قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنفى الإيمان عمن لا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه في أمور الدين وفي أمور الدنيا. وأما الحديث الثاني فهو ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهو جزء من حديث، قال فيه: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوه إليه. تأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوه إليه. إذن إذا كنت تحب أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة فلتكن معتقدا الإيمان بالله وباليوم الآخر وتموت على ذلك، وأيضا تموت وأنت تأتي إلى الناس الذي تحب أن يأتوا إليك من الأقوال والأفعال والسلوكات. وعلى هذا فإن مقتضى حسن الخلق أن تتعامل مع الآخرين بنحو ما تحب أن يعاملوك به. أنت تحب من الناس أن ينصحوا لك في القول وفي الفعل فانصح لهم بالقول والفعل. تحب من الناس أن يحترموك، احترم الناس. تحب من الناس أن يبشوا في وجهك ويستقبلوك بطلاقة وجه، استقبلهم كذلك. تحب من الناس أن يصدقوك في البيع والشراء، كن صادقا في البيع معهم والشراء. تحب من الناس أن يعرضوا عن عرضك ولا يشتغلوا بذمك أو انتقاصك، أعرض عن الاشتغال بأعراضهم وانتقاصهم وغيبتهم، وهكذا. تحب من الناس أن لا يحسدوك على ما أتاك الله من فضله، فعليك أن لا تحسدهم على ما أتاكم الله من فضله. هل من يغتاب الناس أيها الإخوة هل أحب لهم ما أحب لنفسه؟ هل من يحسد الناس ويكره أن يراهم على خير في أمور دينهم أو في علمهم أو في دنياهم أو في مصالحهم، فيستاء إذا علم أن فلانا ترقى في وظيفة أو أن فلانا كسب في مساهمة أو أن فلانا نجح في دراسة أو غير ذلك، فيكره ذلك ويشق عليه؟ هل هذا النوع من الناس أحب لهم ما أحب لنفسه؟ لا. هل من يغش الناس في البيع والشراء هل أحب لهم ما أحب لنفسه؟ الجواب لا. إذن حسن الخلق أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، وأن تجتنب ما تكره أن يعاملوك به، فتجتنب التعامل معهم من خلال هذا الخلق. أما التعريف الثاني فهو أكثر تفكيكا وأوضح في تقسيمه لحسن الخلق، حيث جعل أصحاب هذا التعريف حسن الخلق يدور على أربعة أركان. فقالوا: حسن الخلق هو بذل الندى واحتمال الأذى، بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى وطلاقة الوجه. فجعلوا حسن الخلق يقوم على هذه الأركان الأربعة، وهي بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى وطلاقة الوجه. فبذل الندى يشمل بذل المعروف والإحسان بكل صوره وأصنافه. بذل ما تستطيع من الإحسان بالقول، بالفعل، بالرأي، بالمشورة، بالكلمة الطيبة، بالأمر بالخير، بالتحذير من الشر، بالشفاعة الحسنة، بالقرض الحسن، بإنظار المعسر، إلى غير ذلك من الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة، الكلمة اللينة، أنت لما تقابل إنسانا فتسلم عليه وتقول كيف الحال، هذه كلمة طيبة. هذه تعتبر صدقة. السلام نفسه يعتبر من بذل الإحسان. الأمر بالخير والتحذير من الشر هذا من بذل الندى، بل إن أعظم بذل للإحسان هو البذل المتعلق في الدلالة على الخير والتحذير من الشر. وعلى هذا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم خصال المؤمن. ولهذا يقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. النصح لمن استنصحك بأن تمحضه النصيحة، سواء كانت النصيحة هذه في أمر دنيوي استشارك في أمر مالي أو في زواج أو في وظيفة أو في أي أمر من الأمور، لابد أن تكون ناصحا صادقا معك. الشفاعة التي لا يترتب عليها إضرار بأحد وإنما تعني وصول صاحب الحق إلى حقه، هذه من بذل الندى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. والشاعر يقول: وأد زكاة الجاه فإنها كمثل زكاة المال تم نصابها. الصدقة هذه أيضا من بذل الندى، من بذل الإحسان. القرض الحسن، يكون لديك مال، لديك رصيد في البنك، وصاحبك وزميلك أو جارك أو أحد من المسلمين احتاج إلى هذا المبلغ لإتمام بناء أو إتمام زواج أو شراء سيارة، فمد يده يقترض منك، هذا القرض لون من ألوان بذل الندى. وقد جاءت السنة في بيان أن القرض الحسن يقوم مقام نصف الصدقة. فإذا أقرضته مثلا 10,000 ريال ليردها بعد يوم أو يومين أو أقل أو أكثر، فإن هذا يجري مجرى نصف الصدقة، كأنما تصدقت عليه بنصف هذا المبلغ. وقد ذكر الغلباني في صحيح الجامع حديثين، أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تجري، إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة، يعني مجرى نصف الصدقة. والحديث الآخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، يعني إذا أقرضته مرتين كأنما تصدقت عليه مرة. كذلك من بذل الندى المساعدة البدنية. أي لون من ألوان المساعدة؟ إنسان لا يحسن صنعة معينة وأنت تحسنها تساعده على ذلك، سيارته تعطلت في الطريق لخلل مثلا في كهرباء السيارة وأنت تعرف تصلح هذا العطل، هذا من بذل الندى، من بذل الإحسان. شخص يمشي على قدمي تحمله في سيارتك، هذا من بذل الندى، من بذل الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة. فأنت تساعد على حمل متاعه على الدابة، على السيارة، على كذا، هذا صدقة. السماحة في البيع والشراء هذا أيضا من بذل الندى وهو الإحسان. فكون الإنسان سمحا في بيعه يكون مرنا مع الناس في طريقة البيع، وكذلك سمحا إذا اشترى ما يكون لحوحا مؤذيا للبائع، هذا أيضا من بذل الندى. كذلك عند الاقتضاء، عندما يطالب أحدا بوفاء ما له عليه من الدين يكون سمحا في ذلك من جهة تخفيض المبلغ أو تأجيله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقترى. فهو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للبائع السمح والمشتري السمح والمقتضي السمح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أدخل الله الجنة رجلا بسماحته، بائعا ومشتريا وقاضيا ومقتضيا. انظار المعسر إنسان تطلب مبلغ من المال لكن ما تمكن من الوفاء تنظره أو تضع عنه، فإن هذا من بذل الندى الذي يؤجر عليه الإنسان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل يوم القيامة في ظل. وكل هذا ونحوه من ألوان الإحسان بالعلم بالرأي بالمال بالبدن، كل ذلك يعتبر من بذل الندى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذا الركن الأول من أركان حسن الخلق، وهو بذل الندى، أي بذل المعروف والإحسان في كل صوره وصنوفه. الركن الثاني كف الأذى، فيكف الإنسان أذاه بالقول أو بالفعل أو بالقلب أيضا، فلا يؤذي أحدا بلسانه، لا يفخر بأحد، لا يفخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، فلا يفخر من أحد، لا بلونه لا بلهجته لا بلغته لا بلونه لا ببلده لا بنسبه وقبيلته لا في عقليته وذهنيته، فلا يسخر من أحد من الناس كائنا من كان. وكذلك يكف أذاه بالغيبة، فلا يغتاب أحدا من الناس، يعود نفسه ألا يتكلم أحد أن لا يتكلم في أحد في غيبته بما يكره. أي مسلم لا تتكلم فيه بغيبته بما يكره، فإن الغيبة من كبائر الذنوب. وقد شبه الله تعالى من يغتاب الناس بمن يأكل لحم أخيه ميتا. وقد حكى القرطبي في تفسيره اتفاق العلماء على أن الغيبة من كبائر الذنوب، ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن الغيبة من الكبائر. والغيبة حددها النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا واضحا لا لبس فيه، ولم يترك لنا مجالا للاجتهاد فيها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فأنت حينما تذكر في أخيك ما تقول فإنك قد اغتبته، إن كان فيه ما تقول، وإن لم يكن فيه ما تقول فإنك قد بهته وافتريت عليك. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي، وكانت امرأة وضيئة أي جميلة، فغارت منها كما تغار الضرة من ضرتها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة، وليكفيك انها قصيرة، يعني كأنها تريد ان تلمزها بعامل القصر، وهي لم تكذب رضي الله عنها، حكت الحقيقة. لكن هذا لم يعفيها من هذه المسؤولية، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرت طعمه ولونه ورائحته. فإذا كانت كلمة يسيرة مثل هذه الكلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت طعمه ولونه وريحة، فكيف بما ينطلق من ألسنة في مجالسنا أيها الإخوة. وإذا كانت الغيبة أيها الإخوة كبيرة من الكبائر، فإن العلماء قد نصوا على أن من وقع في الكبيرة مرة واحدة في عمره فإنه يعد فاسقا، وتنتفي عنه العدالة حتى يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب الذي فعله مرة واحدة في عمره. ومعنى ذلك أن الإنسان لو اغتاب مرة واحدة في عمره فإنه بهذا الميزان فاسق، وقد انتفت عنه العدالة ما لم يتب إلى الله تعالى من هذا الفعل. فكيف بمن الغيبة نفس من أنفاسه، ما يحلو له مجلس ولا يطيب له مكان إلا بها، ظلمات متراكبة بعضها فوق بعض. فمن حسن الخلق كف الأذى القولي، فلا تغتابن أحدا ولا تسخرن من أحد ولا تشتمن أحدا ولا تلعن أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن كقتله، فجعل قتل المؤمن، فجعل لعن المؤمن بمنزلة قتله في الإثم، لأن اللعن معناه أنك تدعو عليه بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يسعك أن تدعو على إنسان بالطرد والرحمة بالطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فالمؤمن الحق ليس طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا. وكذلك لا تؤذين أحدا باليد عن طريق الضرب أو عن طريق القتل، وهو أعظم أنواع الأذى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وكذلك ذكر الله تعالى القتل مع الشرك بالله سبحانه وتعالى في سياق واحد، حيث يقول الله تعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكذلك الامتناع عن أكل حقوق الناس، قد يكون هناك حقوق مالية والتزامات معينة فيجحدها الإنسان ويمتنع من أدائها، فهذا لا شك من أعظم ما ينافي الخلق الحسن. وكذلك غش الناس في البيع وفي الشراء، هذا من الأذية للناس، فمقتضى الخلق الحسن وهو من الخلق الواجب أن لا تغش في البيع والشراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وفي رواية من غش فليس منا. الركن الثالث من أركان حسن الخلق احتمال الأذى. كثير من الناس يقول أنا لا أؤذي أحد ولا أعتدي على أحد، لكني لا أرضى أن أحدا يعتدي علي بقول أو فعل، ولا أتحمل من الناس شيئا في هذا الباب، فلا أقبل من أحد أذية ولا أتغاضى عن شيء وآخذ حقي كاملا وأرفض أي لون من ألوان الاعتداء علي. ونقول إن من كانت هذه حاله فإنه ليس صاحب خلق حسن، لأن من أهم ما يقتضي حسن الخلق احتمال الأذى من الناس، والذي لا يتحمل الأذى من الناس يعيش تعيسا شقيا، لأن الناس لا يصفون لك كما تريد، أقرب الناس إليك ولدك لا يصف لك كما تريد، زوجتك لا تصف لك كما تريد، فضلا عن جارك وعن قريبك وعن زميلك وعن تلميذك وعن أستاذك. الناس يتفاوتون في رغباتهم وفي أهوائهم وفي أطماعهم وفي طموحاتهم وفي عقلياتهم وذهنياتهم، وكل ينظر للحياة من زاوية، فقد تتقاطع وتتصادم بعض الفضول والرغبات، فإذا لم يكن عندي استعداد للتنازل والتغاضي والاحتمال فإني سأعيش شقيا تعيسا مهموما مكروبا. لا بد أن نحتمل الأذى من الناس، وهذا لا يتم إلا بتعويد النفس على ترك الغضب وعدم الانفعال، وتعويد النفس على العفو والصف والتجاوز مع القدرة على الانتقام. وقد بين الله تعالى في كتابه أن تلك الصفة وهي العفو عن الناس وكظم الغيظ من أعظم الصفات التي يستحق بها المؤمن دخول الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فيا من يقول أنا لا أتحمل أن يؤذيني أحد، ولا أتجاوز عن خطأ، ولا أغض النظر عن أي اعتداء، نقول له اسمع إلى قول ربك، وهو يبين صفات المتقين حيث يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. ثم شرع الله في ذكر صفاته، هل اقتصر في صفات المتقين على ذكر الصلاة أو الصوم أو العبادة أو حتى كف الأذى عن الناس؟ لا، قال الذين ينفقون في السراء والضراء، وهذا من بذل الندى الذي هو الركن الأول من أركان حسن الخلق. الذين ينفقون في السراء والضراء، ثم عطف عليها بقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سبحان الله، كاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن طريف ما يروى أن رجلا نزل به ضيق فدعا بالطعام، فجاء الخادم بالطعام فسقطت المرقة على حجر الضيف، فأحرج رب المنزل وغضب على الخادم غضبا شديدا، فتلا عليه الخادم قول الله تعالى والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظ. ثم أتى بالتي بعده والعافين عن الناس، فقال قد عفوت عنك، فأكمل الآية والله يحب المحسنين. فقال له رب المنزل أحسنت إليك، اذهب فأنت حر لوجه الله. يا سلام، شوف الوقوف عند كتاب الله. قال أنا ما أسمح لأحد يعتدي علي، أنا ما أعتدي أحد لكن ما أسمح لأحد يعتدي، أنا ما أؤذي أحد لكن ما أسمح لأحد يؤذيني. لا، ليست هذه صفة الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، عود نفسك على ألا تغضب وألا يستفزك أحد، لا زوجة ولا ولد ولا أخ ولا قريب ولا تلميذ ولا جار ولا أحد بسيارته. عود نفسك ألا تستفز وألا تغضب، وتلك وصية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل قال يا رسول الله أوصني ولا تكثر علي، يعني لعلي أعقلها وأستطيع تطبيقها، أوصني ولا تكثر علي، قال لا تغضب. فردد مرارا، الرجل يكرر يعني مستغرب هذه وصية فقط لا تغضب، ردد الرجل مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يردد يقول لا تغضب. سبحان الله العظيم. والحديث في صحيح البخاري. وفي كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي حديث مرهوع لكن فيه لكنه مرسل، أن الرجل قال ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله، يعني فكرت ليش النبي صلى الله عليه وسلم يركز على قوله لا تغضب ويكررها عليه، قال فكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. أليس كثيرا من حوادث القتل سببه الغضب؟ أليس كثير من حوادث الطلاق سببه الغضب؟ أليس كثير من حوادث المضاربة بين الناس سببه الغضب؟ أليس كثير من أسباب القطيعة بين الناس سببها الغضب؟ أليس كثير من الشتام واللجاج والكلمات السيئة سببها الغضب؟ إذا لا تغضب. بل جاء في حديث عند الطبراني صححه المنذري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب ولك الجنة، وهذا لا شك تشهد له الآية التي ذكرت من صفات المتقين الكاظمين الغيظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر ليس الشديد بالصرعة، يعني ليس الشديد القوي الذي يقهر الناس ويصرعهم، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، هذا هو القوي وليس الشرير هو الذي يصرع الناس بقوة بدنه قوة عضلاته. بل أقول لكم إنه جاء عن جمع من السلف تفسير حسن الخلق بترك الغضب، حتى قيل لعبد الله بن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، اجمع نريد يقول تعريف موجز جدا لحسن الخلق كلمة واحدة عرف لنا حسن الخلق. قال عبد الله بن المبارك ترك الغضب، ترك الغضب. ونقل إسحاق بن منصور الكوسج في مسأله عن الإمام أحمد أن الإمام أحمد فسر حسن الخلق أن حسن الخلق ألا يغضب ولا يحتد، ألا يغضب ولا يحتد. وكذلك نقل عن إسحاق بن راهوية أنه فسر حسن الخلق بترك الغضب. ولهذا فلنعود أنفسنا على ضبط النفس وترك الغضب، وإذا غضبنا ألا نمضي غضبنا فنحجز أنفسنا عن التصرف بالفعل أو بالقول على وفق ما يمليه الغضب، بل نكظم الغيظ ونحتمل ونعمل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من أصابه الغضب إلى إرشادات قولية وفعلية. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اشتد به الغضب، قد احمرت عيناه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن شوف كيف يصنع الغضب الرجل لما بلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل أبي جنون، أنا مجنون أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني كان يقول أنا وش بي أنا على أساس أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف كيف أخذ من شدة الغضب. لكن الشاهد توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من أصاب الغضب إلى الاستعاذة. اثنين، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السكوت، عود نفسك ألا تتخذ قرارا أثناء الغضب، عود نفسك ألا تتكلم أثناء الغضب، عود نفسك ألا تحاسب وتعاتب أثناء الغضب، عود نفسك ألا توجه أثناء الغضب، عود نفسك ألا يصدر منك لفظ الطلاق يا غير أثناء الغضب، بل حال الغضب سكوت بلا كلام كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تغيير الحالة،